لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وقد فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن بعض الأمور التي تناقض الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. قال: مرتبة الإحسان. وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل المتقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان. وكما تعلمون ولا يخفى أن لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمع إيه؟ افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع يعني جاء مقترنين في جملة واحدة، افترق أصبح لكل واحد منهما إيه؟ معنى. وإذا افترق اجتمع، أي إذا جاء كل واحد منهما منفرد شمل المعنى الآخر. يقول: وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله، أي الإسلام يشمل الدين كله ظاهر وباطن، وكذلك الإسلام وكذلك الإحسان، هذا عند الإطلاق. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. من باب التنبيه، هذه الآية أشكلت على الصحابي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ومن خلالها استحل شرب الخمر، فبين له الصحابة ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر قدامة بن مضعون، جزاك الله خير. في قدامة بن مضعون رضي الله عنه، لما أراد عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين أن يحده في الخمر، فاستدل قدامة رضي الله عنه بهذه الآية، وحاصلها أن الله عز وجل نفى الجناح على الذين طعموا بشروط اتقوا وآمنوا واتقوا وعملوا الصالحات. فقال قدامة: إني أمنت واتقيت وعملت الصالحات فليس علي جناح. فبين له الصحابة أن هذه الآية نزلت في الذين شربوا الخمر وماتوا قبل أن ينزل التحريم. وفي هذه القصة دليل صريح صحيح على أنه من وسائل فهم آيات القرآن الوقوف على سبب النزول. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة مقيدة بوصف، معايش كمان؟ معية خاصة مقيدة بوصف، وهي بالإحاطة والنصرة والتوفيق والسداد والإرشاد، إضافة إلى العلم والقدرة والإحاطة. وقلنا أن المعية خاص، المعية الخاصة إما أن تكون بوصف وإما أن تكون بشخص. بشخص في موضعين: لا تحزن إن الله معنا، الموضع الثاني إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحمد لله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وطارة بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد كقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيرهم صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلمين. معنى كلمة جوامع الكلم أي الألفاظ القليلة التي تشمل وتحتوي على معان كثيرة، وهذه من جملة الأشياء التي خص الله عز وجل بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيحين من حديث جابر قال وأعطيت جوامع الكلم، كلمات قليلة تشمل المعاني العظيمة، ومن تدبرها وكلما زاد في التدبر اكتشف فيها من المعاني الكثيرة والكثير. فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. يبقى هنا المسألة كلها مسألة قلب، ولكن يظهر أثرها على الإيه؟ على الجوارح. وفي حديث حارثة المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزفت نفسي عن الدنيا، أي القلب هو الذي عزف عنها، أما الجوارح لا غنى لها عن الدنيا من مأكل وملبس ومنكح ومركب إلى غير ذلك. فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. قال أبصرت فالزم، يعني وصلت إلى مرحلة من خلالها قل أن تقع في ذنب، وإن وقعت سرعان ما تبادر بالتوبة إلى الله. عبد نور الله بصيرته. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأولي. يبقى بناء على ذلك الشرع المطهر أمرنا أن نصل إلى المرتبة الأولى، طب عجزنا نصل إلى المرتبة الثانية، وبالمجاهدة نصل إلى المرتبة الأولى. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه، يبقى أنا عندي علم، معاش أحمد، عندي علم أن الله عز وجل يراني ويسمعني. فإذا أثر العلم في سلوكي فنعم العلم، لم يؤثر ومجرد معلومة لا ليس لها أي تأثير على جوارحي هذا لا ينفع العبد، هذا لا ينفع العبد. وديت كما تعلمون من شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية على قول من أهل العلم المعروفة. إذا انعدم الشرط من أصله لا ينتفع العبد من لا إله إلا الله مطلقا، إذا انعدم من أصله، يعني مسألة القبول ديت مرفوضة عنده مع أنه ينقاد، مسألة الانقياد مرفوضة مع أنه يقبل. إذا عدم شرط من شروط لا إله إلا الله من أصله لا يصح للعبد إيمان ولا تنفعه لا إله إلا الله. يقول ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا هنا لا نغفل عن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل بأبصارهم. ما هي يا شيخ رغب؟ ما سمعت؟
العبد اللي لو بعت في الدنيا لا تقف
رؤية الرب للمؤمنين بأبصارهم أن المؤمنين يرون ربهم في الدنيا لا تقع، مستحيلة أم أنها لا تقع؟ ركز، لا تقع ولكنها غير مستحيلة، العقل يرفضها، لأن احنا عندنا لكي تقع الرؤية رؤية الأشياء يشترط لها شرطان اتني بهم يا شيخ عيد. يعني أنا شفتك اهو ومبحلق في وشك اهو، ها أحسنت يا شيخ، وجود المرئي ومشيئة الله عز وجل، المرئي موجود مظبوط، يتبقى المشيئة ما شاء. يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس المؤمنين أو الناس عموما لا يرون الله عز وجل في الدنيا بأبصارهم. وطبعا قلنا خلاف في مسألة إيه رؤية الرب عز وجل لربه عز وجل في الإسراء والمعراج كما تعلمون. أما الرؤية المنامية فهي لخير البشرية صلى الله عليه وسلم ثبتت، وأما رؤية الأبصار في الجنة إن شاء الله عز وجل فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة، ولا ينازع فيها إلا مبتدع ضال. يقول: ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. وديت معاني يا أخوان أرجو أن نرددها بيننا وبين أنفسنا في الخلوة. إذا اشترأ العبد على محارم الله يبدأ يتذكر هذه المعاني، كما قال جرهد الأسلمي في مسألة كشف العورة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يكون بمفرده، يعني إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط أو حينما يأتي الرجل أهله. فبدأ يقول: الرجل يكون مع زوجه، الرجل يكون مع أخيه، إلى غير ذلك. قال: الرجل يكون ليس معه أحد. قال: الله أحق أن تستحي منه. وعليه قرار العلماء أن مسألة كشف العورة بدون سبب هذه مذمومة وليست في شريعة الإسلام. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يرى. وهنا يا أخوانا بيحصل التفاوت العظيم بين المسلمين على قدر استشعاره بأن الله يراه أو أنه تخيل أنه يرى الله عز وجل، بيبدأ يخلص في العمل وقل أن ينحرف. هنا يحصل التفاوت. قد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفرضوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوا بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك منهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم وعلى نياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم. كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصا لله، موافقا لشرعه، مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم. هو ده يا أخواننا كله معلم المراقبة يتولد من ذلك، وهو أن يتعبد العبد ربه بأسمائه الرقيب الحفيظ السميع البصير الحفيظ. فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره. فيه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، سمعت أبا صالح عن أبي هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معي خاصة ولا عامة؟ معه إذا ذكرني، خاصة. معي خاصة. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا هذا الحديث مقيد بالسنة العملية وبالذكر، يعني ليس معنى ذلك أن نذكر الله كما يذكره أهل البدع من الصوفية وغيرهم، لا، بل نتقيد بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قال هذا الكلام عن ربه عز وجل هو خير من ذكر الله، ولم يرد عنه هذا الذكر المبتدع، الذكر في الحلق والذكر الجماعي وبصوت مرتفع، هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه بدعة. وأيضا في الحديث إثبات صفة الهرولة لله عز وجل على باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. كذلك صفة التردد تثبت لله عز وجل من نفس الباب ليس كمثله شيء، لأن التردد في غالب الأحيان يكون عن عجز، يتردد الإنسان بين أمرين ما يدري وجه الخير حتى يفعله، وفي بعض الأحيان يكون التردد عن غاية الكمال، وهذا الذي يثبت لذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوا وتولوه ووالوه فيه فتولاهم، وعادوا أعداءهم لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزلهم، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هنا اللي هي عبارة عن إيه؟ ها؟ رؤية المولى عز وجل، كذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد كلامه كلام. نعم، أي يتولى حفظ سمعه، يتولى حفظ سمعه. نعم، ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم ووصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقدمنا في الفصل الأول أن الحسنى التي وعد الله عز وجل المحسنين هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران كما تعلمون ثبت تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع وتاب صقل قلبه بالصاد، وإن عاد زيد في النكتة، فذاك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خاتمة الكلام على حديث جبريل، هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين في هذا الحديث قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها على هذا الحديث وما دل عليه مجملا أو مفصلا، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية، والله ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمة الله على علماء المسلمين. الفصل العاشر في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين، فصل في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين. الأولى كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أسأل: يزيد بالطاعة، الألف واللام في الطاعة يا أبا عمر للاستغراق أم لبيان الجنس؟ ما معنى الاستغراق؟ تفضل. ها؟ استغراق تستغرق كل الطاعات، ماشي. وكذلك بالمعصية، والثانية تفاضل أهله فيه. فضل. نعم. الجنس بيان نوعية الشيء، زي بالضبط الرجال قوامون على النساء، أي جنس الرجال مقوم على جنس النساء، واخد بالك؟ وإيمان الرجال أعلى من إيمان النساء، هذا لبيان جنس فقط ما ليس الاستغراق. فكم من امرأة إيمانها أعظم بكثير من مئات الرجال. والثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله، أسأل، إلا إذا استحله. هاي الضمير عايد على ماذا يا هربيطي؟ استحل الذنب حتى لا يشكل عليك وتقول استحل الشرك، معايا؟ لأن الشرك يخرج من الملة، استحله أو لم يستحله، طبعا شرك أكبر، والشروط والموانع كما هو معلوم. فضل. نعم. لا استغراق، كل طاعة. نعم، لا بأي طاعة؟ يعني تشمل كل الطاعات.
يعني الإيمان يزيد واحدة من الطاعات، طاعة واحدة من الطاعات.
طيب بيزيد، طب هب أنه أتى بطاعة أخرى. خلاص. معايا في الفضل؟ يعني ما ينفعش نقول إيه؟ إن الإيمان بيزيد بطاعة دون طاعة، لا. بكل الطاعات، أي كل الطاعات تزيد في الإيمان، وليس معنى كل الطاعات تزيد في الإيمان أن لكي يزداد إيمان المرء لابد أن يأتي بكل الطاعات كلها، لا. ممكن يأتي بطاعة ويجتهد فيها فيزداد إيمانه فيها. معي؟ وعندنا حديث ايه؟ ما تقرب عبدي الي بشيء احب ما افترضته عليه. والرابعه انه لا يخلد في النار. والخامسه انه في العقاب وعدمه تحت المشيئه. والسادسه ان التوبه في حق كل فرد مقبوله ما لم يغرغر، سواء من كفر او دونه من اي ذنب كان. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله عليه هو الصواب في مثل هذه المسائل، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم شرع الشيخ في التفصيل فقال: الإيمان يزيد وينقص. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله في كتابه فقال في جامعه: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال: وزدناهم هدى. قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل هذه آيات تدل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص. ويجب أن نعلم أكرمكم الله أن هذه الجزئية الإيمان يزيد وينقص من لم يعتقدها خرج من أهل السنة والجماعة، وهذه لا يعتقدها الخوارج ولا المرجئة، كلاهما يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقال الترمذي رحمه الله: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وجه الاستدلال هنا إيه؟ أكمل، أفعل تفضيل، يبقى يدل على يوجد دونه، يبقى الإيمان يزيد وينقص. وحديث: يا معشر النساء تصدقنا، الشاهد منه: فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قالت: وكيف ذاك؟ قال: ليست شهادة إحداكن تعادل نصف شهادة الرجل، وليست إحداكن إذا طمست أو حاضت تركت الصلاة والصيام، فذاك من نقصان دينها. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. وذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعه قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح ولفظه بضع وستون، ولمسلم رواية بضع وسبعون، لكن قال شعبة بدلا من باب. وقال النسائي: باب زيادة الإيمان. وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليه مفهوما لا منطوقا. وجه الاستدلال من حديث الشفاعة: أخرجه من النار من كان فيه كذا، من كان فيه كذا، من كان فيه كذا يتضرر. وهذا الحديث كما قلنا مرارا تناقض فيه المرجئة، والتناقض جاء من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا لم يعمل خيرا قط أي بجوارحي، وجعلوها في الجوارح بدون دليل. الوجه الثاني أن الحديث دل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص ولم يأخذوا به، فهذا يدل على التناقض عياذا بالله. وقال النسائي: باب زيادة الإيمان، وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليه مفهوما لا منطوقا. ومثله حديث أبي سعيد الخدري: رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، وفسر القمص بالدين. وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال: فما أولت ذلك صلاة؟ قال: الدين. ثم ذكر حديث عمر في نزوله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالته على ذلك منطوقا أكملتم. وعلى ذلك ترجم وجه الاستدلال أيضا اليوم، وهو يوم عرف، يعني قبل هذا اليوم كان الدين الذي عند الناس ما هو الدين الذي أراده الله شرعا، ولكن أنزل بعد ذلك أمور، فلما نزلت الله عز وجل قضى بأن بهذه الزيادة وبهذه الأشياء التي نزلت أخيرا كملاء الإسلام. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله وقال: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهودي قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة، وساقوا في ذلك أحاديث تضمنه منطوقا ومفهوما. قال مسلم ابن الحجاج رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن ابن نسير واللفظ ليحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لقيني أبو بكر الصديق فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد سمعت أبي يحدث، حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافق حنظلة؟ فقال: مه. فحدثته بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. وجه الاستدلال من الحديث أن الصحابة لو داموا على ما هم عليه وصلوا إلى مرحلة عالية من الإيمان. أدى ذلك أن الملكة تسلم عليهم في الطرقات وعلى الفرش، فلما خرجوا قل. يبقى ده زيادة على إيه؟ على دليل على زيادة الإيمان وعلى إيه؟ وعلى نقصانه. فضل. نعم، جزاك الله خير، ربنا يوفقك شيخ سالم. وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعه، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر، انتبه، فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. أي والله. طيب، ما الدليل يا شيخ علاء على أن الإيمان ينقص بالفترة عن الذكر؟ ما الدليل؟ السؤال واضح يا شيخ علاء ولا أنا أخطأت في السؤال؟ عليك يا الإجابة. مخذين الكلام؟ نعم؟ ها؟ أي حديث؟ أحسنت. حديث حنظلة. خرجوا وقلوا عن الذكر الذي كانوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قلوا عن الذكر نقص إيمانه، ووصل لحنظلة أن قال نافق حنظل. طب المعاصي بقى، طب الكبائر، طب البدع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، نعم؟ لا أدري. اللي هو لم يعملوا خيرا قط، فسروها بعمل الجوارح، وهذا ليس عليه دليل. معايا في الفضل؟ طيب، نرجع يا اخوان. يبقى المسألة الأولى اللي هي الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، والإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، والعمل من الإيمان ليس بخارج عن الإيمان. تفاضل أهل الإيمان وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل، هذه المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، منهم التقسيمة دي يا عبد الله رجع إلى من أورثه الله الكتاب أم رجع إلى تقسيمة العباد؟ طيب، إلى رجع إلى تقسيمة العباد، الألف واللام في العباد للاستغراق أم لأي شيء؟ رجع التقسيمة يا شيخ يا رضا؟ لا، فمنهم مقتصد تقسيمة. انتبه، الكلام ده في الفجر. يبقى فمنهم ظالم لنفسه تقسيم الذين أورثوا الكتاب، وتكلمنا في طريق الهجرتين بما يغني عن إعادته. فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيط وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله عز وجل بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان، أحدهما أن المراد به الكافر، فيكون كقول الله عز وجل في تقسيمهم في سورة الواقعة عند البعث وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقسمهم عند الاحتضار كذلك، فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه الصورة إنما هو على درجتين: سابقين مقربين، وأبرارهم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فطر. وقول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار، فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله، فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى الرسل متفاضلون، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. كنا المعتقد أن الله عز وجل فضل الرسل بعضهم على بعض، هذا هو المعتقد. أما ذكر الأعيان والشخوص فإن كان من باب الحمية وانتقاص المفضل عليه فهذا لا يجوز، وإن كان من باب الإقرار بالنص فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها. قال في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر الصورة. وكذا في صورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين، وكذلك في صورة المطففين قال تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي، ومتفاوتون في الأزواج ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب ومتفاوتون في الفرش والملبوسات ومتفاوتون في الملك ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل ومتفاوتون في تكثير زياراتهم إياه ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل على قدر أعمالهم في الدنيا. وقد قدمنا أحاديث الشفاعة وفيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا متفاوتون في مقدار ما تأخذه منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبي ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقي ومنهم من تأخذه إلى لبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقوي ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. يبقى بيصلي، واضحة؟ طيب. وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسرعة خروجهم منها لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ضر من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ضر من الإيمان. يبقى يدل على أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. واضحة؟ دينار مثقال دينار أدنى أدنى مثقال ضر إلى غير ذلك. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط كالشمس ممن نوره ممن نوره على إبهام قدمه ينور النصف طارة ويطفأ طارة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرين ما لكم كيف تحكمون؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. طيب رؤيا الأنبياء حق أم وحي يا عبد الله؟ وليس بوحي، ركز شوية. وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قمص يجره. قال فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. طبعا المسألة المشهورة اللي احنا دايما بنذكرها، هل يا ترى ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ورآه أحدنا يلزم منه نفس التفسير أم لا؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن رؤيا النبي حق ووحي. أما نحن ممكن يأتيك الشيطان، ممكن يلبس عليك ويضلك عن طريق الله المستقيم من هذا الباب، ويأتيك وأنت تتجرع اللبن، واللبن هو العلم، وأنت متمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، وأنت تجر ثيابك، كل هذا يأتيك به الشيطان ليلبس عليك دينك. فعرف نفسك وكن صادقا مع نفسك. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. طبعا الجهمية وغيرهم يجعلون إيمان الناس كلهم سواسية، بل يجعلون إيمان من نطق بالشهادتين فقط كإيمان جبريل لا فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الدليل هو أضعف الإيمان، يعني الإيمان ضعيف وينقص. وقال عمر بن الخطاب لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. طبعا الحديث كما تعرفون وزنه سنده ضعيف، ولكن هذا لا يقلل من شأن أبي بكر، فهو من أفضل الخلائق بإجماع بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الشيعة الروافض. نعم نعم، العظام. نعم أي نعم. حسنه الشيخون بإسناد حسن وإسناد صحيح، كما قلنا الأمر إن شاء الله واسع، فعلى فرض من ضعف الحديث ينقص من قدر أبي بكر، من أثبته فزاد الأمر خيرا، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل. هنا يا أخوانا إشكال وأرجو أن تبحثوا فيه. معايا يا شيخ ولا مشغول انت واخوك؟ وان وقع احدكم على قول صريح لاحد من ائمه السلف فلياتنا به، والله اسال ان يجازيه خيرا. المساله ايه بقى؟ الايمان قول وعمل، والعمل من الإيمان. طيب السؤال هو هل يلزم من ترك عمل الجوارح بالكلية وإثبات أنه من أهل النجاة من النار، هل يلزم من هذا القول أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان أم لا يلزم؟ أقول تالي بس عاوز ايه قول من اقوال السلف معايا، يعني مثلا قول ابن المبارك او قول اسحاق بن راهويه او قول الحاتميين او الرازيين او السفيانيين. احنا بنقول الايمان قول وعمل، كويس كده؟ مش ده العقيده عندنا؟ طيب عمل الجوارح، قال قوم لو ترك المسلم عمل الجوارح ولم يعمل خيرا قط ينجو من النار. هل هذا القول يلزم منه إخراج العمل عن الإيمان أم لا يلزم؟ ماشي يا مشايخ؟ السؤال واضح تاني ولا أقوله تاني؟ عندك جواب عن السلف أم من عندك أنت؟ أنت لست من السلف، ها؟ وأنت برضه نفس الحكاية زي حالتنا بالظبط. الله يجزاك بالخير. ها؟ كان بقى تكتبوا لي فرق، واخد بالك؟ لما قالوا اسكت يا صبي، واخد بالك؟ عايزين الكلام ده ينكتب بقى. تاني يا مشايخ ركز معايا يا شيخ ماهر، احنا بنقول الايمان قول وعمل، ومعنى كلمه عمل ايه؟ ليه عمل الجوارح، عمل الايه؟ الجوارح. طيب النطق بالشهادتين يا ابا زياد من عمل الجوارح ام لا؟ طب ركز كده عشان ما سمعكش ما تكره حاجة غيظ والله يا أخي. أنا قلت إيه؟ النطق بالشهادتين، ولم أقل الذكر أو قراءة القرآن. النطق بالشهادتين اللي هو باللسان، هل هو من عمل الجوارح أم ليس من عمل الجوارح؟ ليس من عمل الجوارح. فاكرين شباب ابن صور؟ وشيخ الاسلام الامام احمد قال ايه؟ اخبث قول. شفت يا ابو زيد انت وقعت فين؟ ولكن ربنا يعفو عنا وعنك، واخد بالك انت ازاي؟ ما تخبطش في الكلام يعني اللي تسوق فيها ولا ايه؟ طيب يبقى انا عندنا قول اللسان ده ركن لوحده معايا؟ ليس من عمل الجوارح. اما الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والإنكار باللسان ده من عمل الجوارح. يبقى كأن اللسان اشترك في أمرين اثنين، قول اللسان والنطق بالشهادة، ده خارج. وبالمناسبة يزيد وينقص أم لا؟ وما الدليل؟ ها؟ ده السؤال بتاعه. لابست ساعة وعامل طاقية، قول رد يلا. ها؟ قول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقبله الزيادة والنقصان كما قال أهل السنة؟ الإيمان يزيد وينقص أم لا يقبله؟ رد. ها؟ يزيد أم لا يزيد؟ ينقص أم لا ينقص؟ أيوة يا مشايخ، ها؟ لا يزيد ولا ينقص. هيزيد هنزعق؟ قال لا. خبر يا رجال، قول اللسان لا يعتريه زيادة ولا نقصان، ثابت. امال زيادة ونقصان فين بقى يا ابا زياد حتى تصلح ما افسد؟ في عمل القلب وعمل الجوارح وقول الايه؟ وقول القلب. السؤال تاني يا شيخ علاء اهو، ابو عمر، السؤال تاني اهو، من قال ان الايمان قول وعمل وان العمل من مسمى الايمان، وقال ان ترك عمل الجوارح بالكليه لا يخلد صاحبه في النار، هل يلزم من قوله هذا أنه أخرج العمل عن الإيمان أم لا؟ قلت يلزم، هات لي كلام من الرجال الكبار، أسيادنا الكبار. قلت لا يلزم، أنت ترفع إيدك على إيه؟ ما تسكت معايا يا مشايخ. يعني أنا أأمل منكم الله يبارك فيكم أن القضية تكون واضحة عندك، حتى لو لم تصل لقول في من خالف. يعني اللي خالف هل هو من المرجئة ومن المبتدعة أم أخطأ فقط؟ ديت برضو ما نقف أمامها كثيرا. معايا شيخ عبد التواب؟ أنا يهمني الجزئية ديت ليا وليك، لأن دايما كما تعلمون من أسباب فساد الأقوال فساد لازم القول، صح؟ يعني بتقول ايه؟ انت بتقول كذا، انا اقول لك ده يلزم من قولك كت وكت 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 وكت، وهذه لوازم فاسده باطله باتفاق العقلاء، فيلزم من ذلك فساد قولك. معايا يا اخوانا؟ لان دايما كده فيه دعاوى معينه ما ينبغي ان تذكر ابدا، واخد بالك؟ حتى لا يتكئ عليها اهل التفلت من الشريعه ويتفلتون. لابد ان نراعي المآل في كل كلمه نتلفظ بها. إن شاء الله أأمل أن أرى جوابا طيبا يعني يثلج الصدر الأسبوع القادم بإذن الله. ويا حبذا لو أتاني مثلا 100 جواب جمعناها كلها في جواب واحد وتدرسناها سويا. مهم جدا الكلام ده مهم. وبرضو معلش واعذروني استحملوني، الطعن في عقائد المسلمين هو الذي يعمل الآن. ما هو عمره ما هيكلمك في مس المرأة الأجنبية ينقض ولا يسأل فيها خالص، هو بيجي على الأصول عندك يا أبا عمر، يريد أن يدمر أصولك في الإيمان، في القضاء والقدر، في الشفاعة، في الإيمان باليوم الآخر. خلاص، لأن إذا دمرت الأصول، أصل الأصول هو الله عز وجل، هيدمره تعالى الله عن ذلك. يبقى خلاص كده عشنا بقى انحلال وتفلت كما يريد الخبثاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طب لحظة واحدة يا شيخ عبد الله، يا شيخ رجب، ما عشان تقول لي صوت السؤال من حق اسألك سؤال، أنت فهمت السؤال؟ ها؟ احنا بنقولهم الإيمان قول وعمل. السؤال بقى، من قال أن الإيمان قول وعمل؟ وقال أن من ترك عمل الجوارح بالكلية ومات على ذلك مع إمكانية العمل، معايا أبو عبد الرحمن، مع إمكانية العمل لا يخلد في النار، هل يلزم من قوله هذا أن العمل خرج عن الإيمان أم لا يلزم؟ ها؟ هاتش كلام خالص. تاني حاضر يا شيخ خالد، تاني يا شيخ خالد. من قال أن الإيمان قول وعمل اللي هو قول أهل السنة، وقال أن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار مع إمكانية العمل، هل يلزم من قوله هذا أن العمل خرج عن الإيمان أم لا؟ طيب نرجع. نعم، قول القلب اللي هو الإقرار بوجود الله، معايا أخي الفضل، رغم القلب اللي هو تصديق. فمن كان على هذه الصفة، طيب، وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شك في كتاب الله، مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمن حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قد سمى الله تعالى دينه القيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وليسوا سواء، يعني ما ينفعش أبدا نقول إن اجتناب المحارم كلي فعل المحارم كلية يعادل ترك الفرائض كلية، غلط. وده اللي نقم سفيان بن عيينة على المرجئة، قال جعلوا ترك الفرائض كركوب المحارم وليسوا سواء. والأثر رواه الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وده من الأثار اللي على طالب العلم أن يحفظها، ليسوا سواء. قال ويظهر هذا في آدم مع إبليس وفي اليهود. طيب يقول وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الأخوة على الثلاثة: تابوا أي من كفرهم، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة. فإن جاء الرجل بواحدة من الثلاثة انتفت الأخوة حتى يأتي بالإيه؟ بالثلاثة. وهنا مسألة فرعية، طيب ترك الزكاة خرج بالنص، ويتبقى التوبة من الكفر وإقامة الصلاة على ما هما عليه، وهذا من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة. وحينما نقول كفر تارك الصلاة، هذا أخبركم عن عقيدتي، أنا أقول بكفر تارك الصلاة وأكفره بعينه، ولكن شرط ألا يصلي لله صلاة واحدة. ده كافر، لو شفت أقول له أنت كافر يا سعيد بن كذا، وأتعامل معه على هذا المنطلق. أما صلى وترك فهذا هو الذي وقع فيه خلاف بينه. تفضل يا شيخ مهر. نعم، ما أسمع يا شيخ مهر. فيه نعم، ده الأجوبة كثيرة جدا، ولكن الإشكال إن بعض الناس يتبنون هذا الرأي وللأسف يقومون بنشره. طيب احنا عاوزين كلام صريح لأحد من أئمة السلف، أما قولك لم يعمل خيرا قط ما تقفش قبالها خالص، لأن استدلالك منها استدلال غير صحيح، فالنص محتمل ولا ينبغي أن نستدل بأدلة محتملة، يلزمك أن تأتي بدليل صريح صحيح على هذه الجزئية، وإلا اللوازم التي تترتب على قولك أفسد من المفسد. ده من أعظم اللوازم فسادا. يلا يا رجالة نقوم نروح كلنا، والشيخ محمد يروح على شغله، وسيدنا الشيخ أحمد على شغله، وأنا أروح أقعد في الورش أجيب لي باريستين، واخد بالك أنت إزاي؟ ما خلاص بقى معامل الجوارح مشكلة. طب سنقع في شيء من التعذيب، طالما الشيء له نهاية ما تشغلش بالك. مظبوط كده؟ ما هو الإشكالية فين؟ أي ألم له نهاية لا تعبأ به، لكن لو لم يكن له نهاية هو ده الألم فعلا، عشان كده قلنا بأبدية النار، لأن اللوازم فاسدة يا إخوانا. ده مسألة خطيرة جدا، يعني كده يترتب على ذلك خلاص بقى كل ما ينفق في سبيل الدعوة وعمل الجوارح. ده مش كده وبس بقى، شوف بقى الفلوس اللي بتنصرف على الحج والتزوير، خدمة حجاج والأنفاق والجمرات، كل ده بلاش منه يا رجالة. ليه؟ ما هو ترك عمل الجوارح لا يكفر الرجل، مش الداعي منه. واحد يقول طب يا عم بس احنا عاوزين نزيد في الدرجات، ده ادنى درجة في الجنة بنص الحديث لك ايه؟ ها، مثل الدنيا ومثلها ومثلها 10 مرات. ده الواحد فينا قاعد في متر في متر ومبسوط. دايما كده اللوازم الفاسدة من القول خطيرة. وطبعا أهل التفلت من الدين ما أكثرهم لا كثرهم الله، يفرحون بمثل هذه المقولات الغير صحيحة المنسوبة إلى السلف بغير دقة. أيوة شيخ عبد الوهاب. ده أنا رأيي أنا يا أخي، عقدتي ولا فيها سلف. شيخنا المبارك ابن باز والعثيمين ومحمد ابن إبراهيم كانوا يقولون بذلك: من ترك الصلاة كلية ما صلاش ولا ركعة، واخد بالك انت ازاي، ده كافر. الله لو مات ما غسله ولا بص عليه. هذا في خلاف بين أهل العلم، الله يبارك. وطبعا الأصل المشهور لا يوصف من كفر تارك الصلاة بأنه من الخوارج. مظبوط يا مشايخ، ولا يوصف بأنه من الخوارج. الله يبارك فيكم، أحسنت. وكذلك معايا مشايخ، وجاء الله يبارك فيكم، الأمور العقدية ديت أرجو أن نستوعبها. وإذا رأيتم من يطعن فينا، ودي حقي عليكم، ان احنا قلت لكم حقوق عليه. لما واحد يقول لي اخوك رجب بيحضر معاك وفيه وفيه اقول له كذبت، ما عهدت عنه الا الخير، بتكلم وبكلم بقلب جامد وعيني مفتوح، ليه عهدي به؟ كذلك برضو ان بلغك عنا من يطعن فينا والله حسيبه، والله هو النوعد، الله لن اجعله في حل، نفع عنا ليس لشخص، والله والله شخصك النعم، ولكن حرصا على دعوة أهل السنة والجماعة. ودايما كده أنا بصرح بعقدتي في الإيمان والأمر واضح، وبقول لك أنا بقول كفر من سب دين الله بعينه، واخد بالك، وبقول من ترك عمل الجوارح بالكلية مخلد في النار وإن رغمت أنوف. فواحد بقى يتكلم في إيماننا ويطعن في عقيدتنا، لا أنت فين بقى؟ ما هو عقيدتي مكشوفة أمامك، لو في حاجة مستخبي يقول لا أنت مخبي كذا واظهره لنا كده، أرفع به عقيرتي في لحظة واحدة، واخد بالك؟ لأن نمت يومين الدكتور طلع الزهران بكلمه واطمن عليه، قال لي في مؤامرة عليك في بلطيم، قلت له طيب الله هو الموعد. طب كل ده عشان إيه؟ وما الداعي؟ إن كان عندك مسكة من رجولة تعال ناقشني وتكلم معنا في كل جزئية. كنت في العاشر من يومين، فواحد أبلغني قال لي فلان ابن فلان، قلت له ماله خير؟ قال لي ده تبرأ من هشام البيلي ورجع إلى الجدة. قلت له بعد سنتين، بعد ما عدنا النهد معاه سنتين، ده ما كمل أول وخلاص، ويسمع ويطيع. ولكن دائما وأبدا الله يبارك فيكم، أرجو يعني إحنا كلنا كده يكون بعضنا لبعض حائط صد بالحق، ياك أن تجامل، ياك، وأول واحد أحذرك أن تجامله أخوك الذي بين يديك، أما في الأمور الشخصية النصح فقط مثلا يعني، أما العقدية والمنهجية لا، دي مفاصلة. ولذلك عشان كده احنا بفضل الله في هذين اليومين المباركين إن شاء الله ننتقلوا الدراسة من كتب العقيدة وكتب التربية وهي الأساس، وبنصرح بعقيدتنا في كل مسألة من المسائل، وإن أشكل علينا شيء إن شاء الله الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. نرجع للكتاب. السؤال الفهم يا مشيخ، تفضل يا أخي. زي ما حديث البطاقة مالي يا ولدي؟ لا لا، أكرمك الله، أظن فرق بين حاجتين، بين الشفاعة وبين حديث البطاقة. أكمل كلامك. الكافر خالد مخلد في النار، كويس، نعم. لا، حديث البطاقة تقصد اللي هو الرجل له بطاقة فيها لا إله إلا الله و99 سجل من الذنوب، مش هو ده اللي تقصده؟ طيب احنا الكلام ده كله نعم، ما احنا نشوف اهو بقى. ما قالوا البطاقة اللي هي مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، مظبوط كده؟ قالوا اهو. طيب هذا الكلام لما نيجي نتكلم مع هؤلاء القوم، انت استدلالك لا يصح بالحديد. ليه؟ هنا هسأل سؤال بقى لأخونا أبو خالد وليد، ما هو قدر الإيمان عند الرجل الذي به ينجو من النار عند المرجئة؟ سؤال واضح. المرجئة لهم كلام في الإيمان وعنده قدر معين، إن تحقق ينجو صاحبه من النار، زي الجهمية بالضبط كده. ما هو القدر عند الجهمي لكي ينجو الرجل من النار؟ قال لك احنا ناس محترمين وكلامنا بسيط، يعرف الله بس، يعرف ان فيه اله بس. طب ينطق بشهادة؟ قال لك لا مش مهم. طب يا جهمي يا خبيب، ابليس في الجنة؟ وقال لك من قال لك ان ابليس في النار؟ ما هو في الجنة. انت بتتكلم في ايه؟ واخد بالك؟ يبقى الجهمية عندهم ايه الضابط يا شيخ رضا؟ ان يعرف الله، كويس كده؟ طب المرجئة بقى يا ابا خالد، ما هو القدر الأدنى عندهم لكي ينجو الرجل من النار؟ الجواب قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، مظبوط؟ ده القدر الأدنى عند المرجئة. حديث البطاقة انت بتتكلم فيه ليه؟ ده ما يخصكش، لان حديث البطاقه اتكلم عن ايه؟ عن قول اللسان بس، يبقى ماليش استدلال به. مظبوط ولا لا؟ يا راجل احنا هنقطع كرمه واستدلالك به ماشي، عشان ايه يعني؟ ايه نرغم انفك. الحديث يدل دلاله صريحه على ان الله عز وجل قبل من الرجل البطاقه بدليل وضعها في الميزان وثقلت. ومعلوم باتفاق العقلاء ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. يبقى الرجل ده قال النطق مش هيتم بالايه؟ باخلاص، والاخلاص من اعمال القلوب، وعندنا التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. معايا كده؟ لان المرجئه لا يقرون بالتلازم، ودي الاشكاليه الكبيره بقى، وخالفوا فيها المنقول والمعقول. ايضا في روايه الحديث بلى ان لك عندنا حسنات. بتسيبها الروايه ديت ليه؟ بتسيبها ليه؟ يبقى لا يحل لك. وكان ده كله يا اخي فضل املينها على اخوانك، وموجود لديهم ان شاء الله في الرد على شبهات المرجئه في قولهم ان الايمان قول وعمل، وان عمل الجوارح ان تركه الانسان لا يخلد في النار. طيب. وقال فضيل يقول اهل الارجاء الايمان قول بالعمل، ويقول الجهميه الايمان المعرفه بلا قول ولا عمل، ويقول اهل السنه الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل خد بالك فقد أخذ بالتوثقة، ومن قال قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقيل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني فضيل قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. طيب. وقال فضيل لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. قال وإذا قلت أمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول أمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر. قال تعالى قولوا أمنا بالله. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكره على وجه التزكية. وقال فضيل سمعت الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن. نعم، هل يا ترى؟ ركزوا معايا. يقصد سفيان الثوري من صلى إلى القبلة فقط؟ أبدا، ولكن مقتضى الحال عند الكلام استدعى هذه الكلمة. زي بالظبط كده إيه؟ أي الإسلام خير؟ أن تطعم الطعام. قال لا، وتصلي بالنين وسجد. طب والزكاة والصيام والحج؟ مقامها ما يستدعي. والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحلف. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. نخلص من صفحتين دولت بس ياخدوا وقت. ياخدوا نص ساعة على الأقل. طيب نقف عند هذا الحد عند قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو الله يبارك فيكم، نأخذ الأمر بمأخذ الجد. ونصيحة من أخيكم ووصية بعد تقوى الله، خاصة لبعض إخواننا الذين سعدنا برؤيتهم لأول مرة في هذا المكان. رجائي رجائي ألا تترك شيئا في صدرك يحك فيه. أملك تكلم معنا بكل ما تريد، ما وجدتني تكلم مع إخوانك الذين يلازموننا منذ فترة طويلة، حتى نكون أنا وأنت على قلب رجل واحد في المعتقد والمنهج. أما الفقه العملي فالأمر فيه واسع إن شاء الله عز وجل. تفضل يا أخي. الواحد يفرح لموت الشر ولذهابه، ولابد أن نفرق بين الفرح والشماتة. دي الغدية. جزاكم الله خير. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.